القاعدة الخامسة، وهو مما اتفق عليه بينهم وإن كان لم ينص عليه صراحة، وهو تحريم الاتحاد والاجتماع بين الدول الإسلامية إلا اجتماعات لا قيمة لها، اجتماعات شكلية صورية لا يخرج منها المسلمون بفائدة، وإن خرجوا بتوصيات فهي لا تقبل ولا يعمل بها. وبدأوا بذلك بعد سقوط الدولة العثمانية على يد ذلك الملحد العلماني ربيب الماسونية مصطفى كمال أتاتورك، علما أنه في أمريكا هم الآن يمنعون، هذه قاعدتهم المنع والتحريم على الدول الإسلامية للاجتماع، لكن في دول أوروبا وفي أمريكا والسوفيت فقد منع النظام، وأنا لا أدري أين عقول الحكام، منع النظام العلماني الديمقراطي الشيوعي، منع على ولاياته التفريق والتنصل، وللحكومة العامة رد أي ولاية تريد الانفصال إلى حظيرتها ولو بالقوة والسلاح. ولذا نرى الآن أن الولايات المتحدة فرقها الله ولا كثرها تزيد على 50 ولاية وتحت رئاسة واحدة، وهكذا في فرنسا وبريطانيا وفي روسيا، والمسلمون يجب أن يكونوا عندهم شذر مذر على حد نظامهم العلماني. القاعدة السادسة، إن من حق الدول العلمانية الكبيرة الأوروبية استعمال حق النقب، وهو ما يعرف بحق الفيتو، يستخدم ضد أي تصويت جماعي من قبل أعضاء هيئة الأمم المتحدة، حتى صار استعماله مضحكا مع الأسف بصفة شبه مستمرة لصالح هذا الورم الخبيث دولة إسرائيل اليهود، أصبح استعمال هذا الحق بصفة شبه مستمرة ضد أي قرار يدينها بالظلم أو يوجب عليها التخلي عن أي شيء تريده في فلسطين أو حتى اليوم في لبنان، وهذا أيضا برهان من عشرات البراهين المثبتة لتبعية الدول الديمقراطية للماسونية الصهيونية وخضوعها لتعاليمها. القاعدة السابعة، هو جعل القانون الفرنسي والنظم الأوروبية الكافرة قوانين تشريعية تحكم بها الدول الإسلامية وتحكم بها الدول العلمانية، مع عدم النظر لما يخالف هذه الأنظمة أو يعارضها حتى ولو على حساب الشرع والدين. فمن ضمن ما ذكر في إحدى مواد القانون الفرنسي، ذكروا هذه مادة رئيسية وهي المادة الثالثة في القانون الفرنسي، ذكروا أن الأمة مصدر السيادة ومستودعها، وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها ويعود برأيه من هذا القانون الفرنسي وحده، وعليكم الحكم. وردا في هذا الكلام على شبهة من يقول مثلا بأن القانون الفرنسي قد يكون مستمدا بعض مواده من أحد المذاهب الفقهية كمذهب مالك أو غيره، نقول ما موقف الشرع من هذا؟ نقول هذا القانون إذا كان صحيحا فهم وضعوه يوافق أهواءهم في الأحوال الشخصية فقط، في مسائل الزواج والطلاق بحدود وضوابط ونحوها، لكي يتألفوا به عوام المسلمين الذين تحت حكمهم وفي مستعمراتهم هناك. أما الأحكام، أتحدى أن الأحكام التي تسيء إلى مذهبهم وطريقتهم ومخططاتهم أنهم أقروها ضمن هذه المواد، فقد كفروا بها وأنكروها ولا يريدونها. وصدق الله، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثامنا، ماذا تعني بالثالوث الخطير؟ هذا الثالوث أعني به ثلاثة نماذج، ثلاثة أمور متعلقة بذكر قضايا ثلاث مجتمعة، تتعلق بالعلمانية وما يريدونه. فمن هذه الثالوثيات الثلاثية ثالوث التبعية واللحاق بالغرب. ومما يوضح ذلك أولا التنصير. هناك طبعا دراسة متعددة مستفاضة عن التنصير في البلاد الإسلامية، ومن المؤسف المؤلم أن التنصير الآن يمارس وبشكل واضح وبمعايير محددة في كثير من بلاد المسلمين. كذلك التشبه بالكفار وتسويق ذلك إعلاميا وتجاريا، وهذا نلحظه فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في أزياء النساء، في أزياء الشباب نلاحظه، في طريقة الأكل والشرب، بل حتى في الغرام بالموسيقى الغرامية وما إلى ذلك. ثالثا إعلاء مكانة الغرب والدفاع عنه. وللأسف للأسف للأسف أنه يمارس بشكل مفضوح من البعض حتى مع سقوط قبلته أمريكا المغرية التي كان يتجه إليها العلمانيون وتلامذتهم، ويتمثل ذلك في التلاقح التلاقي مع الغربيين للتآمر على بلاد المسلمين. ثانيا كشف عورات المسلمين للغرب. ثالثا تسويق سياسات الغرب والدفاع عنه دفاعا مستميتا. رابعا تحقير ما من شأنه رفعة للعرب وللمسلمين. أيضا المنادات بالحرية بالديمقراطية والمساواة على النمط الغربي، وهذا شعار كما قلنا الماسونية. ومن الثالوثات ثالوث الهجوم على الإسلام، وهذا للأسف يتبناه بعض أبنائنا أو ممن ينتمون إلى جلدتنا ويتحدثون بلساننا أبنائه لمصلحة مبادئهم الفاسدة وخدمة لأسيادهم الغرب. أولئك الأسياد الذين عبدوهم وطاعوهم وأطاعوهم وساروا على ما يريدون كما أسلفت حذو النعل بالنعل. ومثل هذا أمثله في عدة نماذج أهمها. ثالث الهجوم على الإسلام أمثله في الآتي. أولا حرب العقيدة والمنهج السلفي وتشويهها والسخرية بها ورميها بالتطرف والتكفير والإرهاب والرجعية والتحجر. ثانيا حرب وإضعاف المرجعية الإسلامية المؤثرة الموثوقة من علماء المسلمين قديما وحديثا. شوهوا صورة الرموز، مثال أحمد بن حنبل، مثال ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، بل وأضاف الطعن وقبل ذلك في الأصول والثوابت في القرآن في السنة في الصحابة وغير ذلك. ثالثا سوقوا لتلك المدارس العصرانية، وذلك بالالتقاء بالتيارات البدعية كالرافضة الصوفية، رفعوا شأنهم ويتبنون كل شيخ وكل فتوى شاذة لاستخدامها لحرب الإسلام وأصوله، وهذا ملاحظ حتى في زماننا هذا. ومن هذه الثالوثات الخطرة أحذركم من ثالوث الاستشراق والاستغراب والتغريب. ومن الثالوثات أسميه أنا ثالوث الملامح الجديدة التي ظهرت، وهو محاولة أمركة العالم ومنه العالم العربي، نظرية الغرور والعجب الغربي، وهذا بإذن الله أنها نهاية تاريخ أمريكا بالذات. ثالثا إعلان المعركة مع الإسلام صراحة، وهذه نظرية اصطدام الحضارات. ما هي أساليب العلمانية في عرضهم وفي طرحهم؟ العلمانية لهم أساليب في عروضهم وفي طروحاتهم. أساليب العلمانية في طرحهم تنقسم في نظري إلى شقين أو نوعين: طرح صريح علماني، وطرح أسميها الطرح المتقنع المتستر. الطرح العلماني الصريح هو غلو بلا تردد، ويطرحه الأقحاح الأقطاب العلماني القح يطرح هذا الطرح. لماذا؟ لأنهم أمنوا العقوبة وتجرؤوا على إقصاء الدين. ويتركز طرح أولئك أولا كل ما ذكرناه في الثالوث لتبعية الغرب هو واحد من هذه الأسباب. ثانيا يقولون بعلمانية الإسلام أنه لا تناقض بين الإسلام والعلمانية، حتى قالوا أن دين الإسلام دين فرد وليس دين دولة ولا جماعة. وأيضا يحيلون كلامهم إلى كتبهم ومراجعهم مثل كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق، وكتاب الديمقراطية أبدا لخالد محمد خالد، وكتاب العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسى. أما الطرح الثاني وهو الأخطر وهو الطرح المتقنع المتستر، وحان أيها الأفراخ كشف القناع. أصحاب هذا الطرح حذرون، لأنهم يدعون الإسلام بل ويتباكون أحيانا حتى على حال المسلمين. لماذا؟ ليلبسوا ويطلوا على العوام والجهال وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم. وصدق الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولكنهم يعرفون بفضل الله بأقوالهم الشاذة مما يبثونه وآرائهم المعروفة المفضوحة، ويعرفون أيضا هؤلاء بعدم رجوعهم إلى الحق إذا نوقشوا. وقد لا يظهر لنا طريقتهم وخبثهم، لا يظهرون ولا يتبينون إلا لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد في حال الفرح الغامر إذا انتشر الباطل ترى أقوالهم، أو في حال استيائهم إذا ارتفع الحق وظهر يستاءون من ذلك كثيرا فيظهرون في مقالاتهم وفي اطروحاتهم وهم ذليلون خائفون مستترون. لماذا؟ لأنهم في الغالب هذا الصنف يعيشون في أوساط لا تقبل آراءهم ولا تستسيغها، فيتحسبون حسابا إما من العقوبة وخوفا منها الرسمية أو حتى العقوبة والهجر الشعبي. وهؤلاء قد يطرحون وينادون بإلحاح إلى مفهوم التجديد ومفهوم التحديث ومفهوم الاجتهاد، وينادون بهذه المقولات على ثوابت الدين وعلى أصوله، يجتهدون حتى على هذه وينادون بها. ونحن نقول لهم وهنا ملحوظة اسمعها أيها الفرخ، وليسمعها كل واحد ظن أننا ضد التجديد أو التطوير أو الحضارة المتقدمة بضوابط الدين، فلا. أقول من الأدلة والبراهين القاطعة أن صراع العلمانيين مع الشريعة الإسلامية في بلادنا المسلمة ليس بسبب الجدل حول موقف الإسلام من التقدم الحضاري ولا العلوم العصرية النافعة، وهي العلوم التي تدور في فلك الدراسة الطبيعية واكتشافها واختراع ما يفيد الإنسان وتعتمد على المنهج التجريبي. نقول الشريعة الإسلامية لا تفرض أي تعارض بين الدين وبين هذه العلوم النافعة ما لم تخالف الكتاب والسنة، بعكس ما كانت عليه الكنيسة وما كانت تفعله في افتراضها هذا التعارض في أوروبا قبل الثورة على سلطان الكنيسة. بل الشريعة الإسلامية، أقول الشريعة الإسلامية تدعو إلى تلك العلوم وتحض عليها، وكلما كان العالم ملتزما بالإسلام كان أزكى عقلا فيها وأعظم نفعا للناس. ولهذا لا تكاد تجد أحدا في العالم العربي مثلا في مجال هذه العلوم النافعة نصب عداء للدين، والسبب ببساطة أنه لم يرى في الإسلام ما يشكل عائقا أمامه البتة. وإن وقع من أحد منهم مثل هذا العداء فإنه بسبب انتماءاته السياسية أو الثقافية الأخرى لا بسبب اكتشافاته النافعة. وأنما غالب المعادين للشريعة الإسلامية وللتيار الإسلامي في العالم العربي هم قلة من جماعة أنا أسميهم جماعة تجار الكلام، جماعة تجار الكلام، جل ما لديهم مجرد الكلام المستمر، الثرثرة، الملل والمكروه في الصحف، في السخرية والاستهزاء بالدين وأحكام الشريعة، والتباهي بأنهم أصحاب قلم يدافعون عن التقدم والعصرنة. بل ومما يفخر به المسلمون، أن علم الجبر الذي غير المفاهيم العلمية كان هو السبب الرئيسي، بل هي النظرية الرئيسية لكثرة من المخترعات اليوم وأظنها حتى في المستقبل، وذلك ينتسب وينسب لمبتكره العبقري المسلم العربي جابر بن حيان. فإذا فتشت عن عصرنتهم وتقديمهم وجدتها تجدها تدور حول الدفاع عن كاتب طعن في القرآن، لا من أجل أنه اكتشف شيئا يحرم القرآن أبدا، بل لأن المفكر الحر جدا الذي يدافعون عنه اكتشف فجأة أنه لم يرق له الإيمان بالبعث بعد الموت، مثلا لأنه تربى وهو صغير في مدرسة أجنبية أو تلقى ثقافة ملحدة، فغرس في قلبه أن الإيمان بالغيبيات هو شيء سخيف لا يناسب الإنسان العصري، كما تدور حول الدفاع عن حرية بيع كتب عن الجنس الرخيص أو أفلام من هذا النوع، أو احترام رأي يدعو إلى اعتبار الرقص بين الجنسين، اكتشاف عصري مذهل يعبر عن تقدم الدولة ونحو ذلك من القضايا في هذا المستوى أو حتى دونه، فلا جرم أن ينصب العداء للدين. إذن أقول هذا بالنسبة لطرحهم الذي ينادون به فيما يتعلق في التجديد والتحديث، تحذيران تحذيران في طرح العلمانية. أولا أنهم كثيرا ما يدعون على الحرص على الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المواطنين، حتى وإن كانوا يحملون عقائد كفرية عقائد ملحدة، هذه طبعا الدعوة ليست جديدة، هي قديمة ولكنها متجددة لدى العلمانيون، فهم دائما يرفعون هذا كشعار في كل مكان ويرفضون التمسك بالدين وبالذات في الأحكام التي تخص المجتمعات، لاعتقادهم هم بأن التمسك بها يفرق المجتمعات يؤجج النزاعات الطائفية، ولهذا دائما يرون وجوب تطبيق العلمانية لتحقيق ما يسمى بالوحدة الوطنية. التحذير الثاني اعتقادهم، وهذا خطير جدا، أن الحركات المنحلة المنحرفة أنها حركات إصلاحية كحركات الإسماعيلية، حركات الشيعة القرامطة، حركات الصوفية الغالية أصحاب وحدة الوجود الزنادقة، إحياء الحضارات القديمة كالفرعونية والفينيقية والإغريقية واليونانية والقومية العربية. وقد يقول قائل لماذا هذا، لماذا كل هذا، وهل بهذا اكتفوا، هل اكتفوا بهذا؟ أقول لا لا، لم يكتفوا بهذا، وهناك حقائق ردا على هذا. لماذا طيب كل هذا العداء؟ لأنهم علموا أن الإسلام هو الوحيد الذي يربط بين الدنيا والآخرة، الدين باختصار علموا أنه لا يعرف محاكم تفتيش ولا صكوك غفران ولا بيع قطع الجنان لا إلى فلان ولا إلى علان، ولأنهم يعلمون أن الإسلام انتصر في العالم كله انتصارا عظيما، وأن الناس دخلوا في هذا الدين طوعا ورضا وليس قوة ولا قصرا ولا قهرا، ودخلوا فيه بقناعة تامة، لأنهم علموا أن الدين يرفع شعار العدل، أن الضابط في الدين ليس للأكثرية ولا للأقلية، إنما قل أمر ربي بالقسط، إنما ميزاننا وأمرهم شورى بينهم. دخلوا بقناعة تامة وسمعوا وعلموا نداء القرآن الذي ينادي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلموا من هذا النص القرآني الكريم أن الحاكم والمحكوم وأن الكبير والصغير والغني والفقير وصاحب الطبقة العليا أو السفلى ليس لهم معيار إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وذلك في الإسلام فقط. هنا بطبيعة الحال اجتمعوا على أن يفككوا هذه الأسرة المسلمة، فعزموا على الانتقام منها، حاولوا أن يذوبوا القرآن، أن يخفوا السنة، أن يطمسوها. وأوضح شاهد يقول المنصر لورنس براون: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقون ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. ويقول مارو بيرجر: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فلندمر العرب حتى ندمر الإسلام. ويقول بلادستوف: ما دام هذا القرآن موجود فلن تستطيع أوروبا، وأقول لأوروبا لن تستطيع أيضا، صدق وهو كذوب، قال لن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولن تكون هي نفسها أيضا في أمان. ويقول وزير المستعمرات الفرنسية: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ يقول: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ولهذا فإن من مخططاتهم السرية والتي نجحوا في تنفيذها نشر القوانين العلمانية والتغريبية في بلاد المسلمين. ففي عهد حاكم مصر محمد علي باشا أرسلت البعثات الخارجية إلى فرنسا لدراسة فقط القوانين الوضعية، وذلك بمساعدة طبعا من فرنسا. وأثر هذا الفكر تأثيرا مباشرا حتى على الأسرة الحاكمة آنذاك والطبقة العليا في مصر. ولقد قام الخديوي إسماعيل، وهذا نشأ وتربى في فرنسا، والذي قال قولته المعروفة: سأجعل من مصر قطعة من أوروبا، ولهذا قام هو نفسه الخديوي بإنشاء أول مدرسة للحقوق، والتي أصبحت مصدرا أساسيا لتخريج أجيال مغربة. ثم تطورت طبعا هذه المدرسة إلى كليات منظمة. ولا غرابة، فقد وعد أسياده الغرب الأوروبيين بذلك. يقول عنهم محمد طلعت في كتاب المرأة والحجاب إن إسماعيل الخديوي لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن أيدوه من أجل تحقيق هدفه، وعدهم بماذا؟ وعدهم هذا الفرخ، أن يغير ويعدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية، وأن يفصل السياسة عن الدين، ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية، وينقل مصر من معالمها الإسلامية إلى معالم المدنية الأوروبية. وهكذا نشرت القوانين الرجعية في مصر، ولعبت فرنسا دورا كبيرا. وكذلك الوزير المتحضر نوبارو الأرمني وزير إسماعيل باشا في تطبيق القوانين الوضعية في مصر لعب دورا كبيرا. انتهى كلامه. وبذلك تحققت قاعدة القس زويمر الذي يقول: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية ونسهل لهم الالتحاق بها، وهذه المدارس يقول هو هي التي ستساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. انتهى كلامه. والسؤال: هل عمل بهذه الوصية؟ هل ورثوها إلى أحد بعدهم؟ هل قام أذنابهم بتوريثهم إلى من بعدهم؟ هل عملوا بهذه الوصية؟ نعم. ما الدليل؟ أقول: كل ما ذكر هو دليل واضح، وهنا أمثل دليلا واحدا قطعيا. في لبنان مثلا أنشئت الجامعة الأمريكية وجامعة القديس بولس، والتي كان لها دورا كبيرا في بث سمومها ضد الإسلام والمسلمين. وهناك طبعا مدارس كثيرة وجامعات في مصر تنتشر وتنشر العلمانية وتبذر الحقد والكراهية على تشريعات الإسلام، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية في القاهرة وكلية البنات الأمريكية، وفي السودان كلية جوردن تلعب دورا كبيرا في تنصير المسلمين وأبنائهم، إضافة إلى المنظمات التنصيرية التي تعمل في السودان باسم الإغاثة وباسم أطباء بلا حدود، والتي جعلت العمل الإنساني ذريعة ومتاع لبث السموم ضد المسلمين، وأيضا جر الجيل المسلم ليصبح بعيدا عن الإسلام، فيكون ذلك المسلم مسلما فقط بالاسم ولكن ليس مسلما بالرسم، فهو بعيدا قولا وعملا على الإسلام. الحادي عشر: ما هي مشاريعهم الكبرى؟ لهم مشاريع الغريب أنهم يبذلون من أجلها ولو لم يحصلوا من خلفها عائدا، لكنهم يبذلون أوقاتهم وأموالهم من أجل تحقيقها وتحصيلها. أول مشروع خطير، وقد تكلمنا عن بعض ثناياه في موضوعنا، موضوع المرأة. هذه المرأة وما ذكر كله مما سمعناه دليل صريح على تركيزهم على المرأة لإفسادها لتغريبها، وهذا أمر مكشوف مفضوح عند الصغير والكبير. فقد جعلوا منها، هذا التيار العلماني جعل من المرأة مفتاحا للتغريب. ثانيا، علموا هذه المرأة أو يريدون تعليم من لم تتعلم التمرد على الدين والأولياء، أخرجوها عن منظومتها الاجتماعية إلا من رحم الله، أخرجوها عن المنظومة الاجتماعية كأم كزوجة كربة أسرة إلى امرأة هائمة مستقلة بحياتها وشهواتها دون قيود ولا حدود. هم باختصار بدأوا بالمرأة وانتهوا بالمرأة مرورا بالمرأة، لذلك تجد المرأة عندهم محدودة العمر والشكل، وإلا فأين حقوق الطاعنة في السن العجوز، وأين حقوق المرأة الغير جميلة؟ والواقع يشهد بذلك ويفصله. ولكن عزاؤنا أن صوت المرأة العاقلة العفيفة المدركة لخططهم واضحة، وأنها صاحت في وجوههم كفوا. وأقول للنساء المسلمات ما قاله الله لنساء النبي: لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما المشروع الثاني فمشروع الإعلام، وأعني بالإعلام الإعلام المستأجر، ذلك الإعلام بجميع وسائله المسموعة المقروءة المرئية. ألم ترتفع نبرة التغريب والتحدي للأمة في إسلامها وفي دينها؟ ألم يسوق كل ما يحمل الفكر التغريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟ ألا نرى المحطات الفضائية التي تجمع بين الانحطاط الخلقي والعمالة للغرب حتى أصبحوا أذنابا وأذيالا وروجوا لسياساتهم وأفكارهم؟ ألا نرى ذلك الإعلام المطبوع؟ الإعلام المطبوع أقول لا يستهان به من الصحف والمجلات، مع سيطرة الإعلام المرئي، لكن بدأ يرجح في كفة خطيرة الخطاب الفكري الثقافي المكتوب، وللأسف على نفس المنهج التغريبي الذي يبثه الفضاء وتسمعه الأذن في كثير من الأحوال. ولا أستطيع أن أمثل كثيرا، لكني أذكر فقط على سبيل المثال، خذ الصحافة. أنا أسمي الصحافة نوع من الإعلام ذو جرعات منتظمة، جرعة منتظمة. ولاحظوا الإعلام الوحيد الذي لا ينقطع حتى في أحوال الحروب، خذ على سبيل المثال في العراق الآن على ما فيها، قد يتعطل الإعلام المسموع والمرئي فترات، إلا ذلكم الإعلام المكتوب كالصحافة لا تتعطل أبدا حتى في أشد ظروف أحلكها. فهذه جرعات منتظمة. يذكر الدكتور العمر في رسالته فتياتنا بين التغريب والعفاف، قال إن عدد ما يدخل أسواقنا في الشهر من الصحافة الماجنة التي تغرب المرأة يدخل إلينا أكثر من 40 صحيفة أسبوعيا أو شهريا، هذا في بلاد واحدة، في غلافها فتاة لا تتكرر أبدا. وبلغ عدد الصحف التي تدخل أسواقنا شهريا وأيضا في بلاد واحدة على ما يزيد عن 5 ملايين نسخة شهريا. ولا غرابة إذا كان فقط إحدى المجلات التي تصدر عن شركة واحدة فقط يوزع شهريا منها 440,000 نسخة، وهذا عدد الذي يشترى وليس العدد الذي يوزع. ولها مجلة أخرى نفس المؤسسة يوزع منها 330,000 في شهر واحد فقط. هذه مؤسسة واحدة تصدر مجلتين توزع قرابة 800,000 لفتياتنا، مقصود ومغزو بها الفتيات. فكم الذي غزي به الشباب والأطفال والأسرة والحكام والقيادات وغيرهم والدين، كم وكم من المرئي والمسموع والمكتوب، أرقام لا أستطيع حصرها في هذه العجالة. أما المشروع الثالث فهو التعليم. أنا أقول ما ذكر فيه مقنع وكفاية، لكن علموا أفراخ الإفرنج أن التعليم الأصل في التعليم أنه يعلم الأمة دينها، الدين الإسلامي، وتحتاج إليه في فنون العلم، ولكن العلمانية دخلت هذا المجال لإفساده من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول ضرب المناهج الشرعية الإسلامية، الابتعاث وفتح دوائره خاصة مع الصغار والفتيات. ولك أن تتخيل أن هناك أكثر من 5000 خريج ثانوي في بلد واحد يبتعثون من الشباب والفتيات من بلاد إسلامية شرقية إلى بلاد كافرة غربية. شاب، تخيل، تصور شاب مراهق يحمل شهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه. أقول قد يكون أسقط أو سقط في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي. أسألك ماذا عساه أن يعود بعد عقد من الزمن والسنين قضاه؟ طبعا سيعود قطعا بألقاب عليا أكاديمية، ويعود بمراكز علمية، ويعود أيضا في المقابل وهو ينظر إلى أمته بازدراء إلى تاريخها، وبريبة واحتقار إلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها. وفي أحسن الأحوال، أقول في أحسن الأحوال، قد يعود بشفقة ورثاء على مبادئها. هذا بداهة لن يكون بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن؟ لمن علموه ومدنوه وثقفوه، وهو لا يملك غير ذلك إلا من رحم الله. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتعليم، إنشاء المدارس الأجنبية على مستوى التعليم العام وعلى مستوى فروع الجامعات الأمريكية وغيرها. وهذه المدارس خاضعة للإشراف من الدول العلمانية. وماذا سيكون؟ ماذا سيكون إذا كان الإشراف من تلك الدول العلمانية؟ لن نجد إلا تعليم القشور وآداب التعليم الأجنبي من الاختلاط وغيره. وهذا كله باختصار لإفساد نظام التعليم وإخضاعه للفكر العلماني بشتى الطرق والوسائل، وإقصاء التعليم الديني وتهميشه بوسائل شتى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا قد يطرأ سؤال، لماذا الجزيرة العربية بالذات؟ أقول لموقعها الجغرافي الكبير والاقتصادي. ثانيا، كون هذه الجزيرة منطلق الإسلام وقبلة المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان ومنطلق دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ذات النقاء والصفاء العقدي والشرعي البعيد عن شوائب كافة أشكال الفكر المنحرف من علمانية وقومية وحداثة وعقلانية وبدعية وغيرها. طيب كيف استطاعوا وما هي وسائلهم؟ أقول لهم وسائل خمسة أساسية ووسائل كثيرة متفرعة. الوسيلة الأولى المال، الثانية النساء، الثالثة الحكم، الرابعة المسكرات والمخدرات، الخامسة وسائل الترفيه والترف، وغيرها كثير. فهم قد جندوا كل ما يستطيعون أن يجندوه لترويج مخططاتهم. فخذ على سبيل المثال المال. أسألك أنت أيها السامع، من خلال ما تقرأ وترى أو حتى من خلال ما سمعت من كلامي، كم اشتري بهذا المال من ذمم، وكم ضيع به من أمم، كم ذل له أبطال، كم غير نفوس وأحوال. بهذا المال حصلت الخيانات، ومن أجله سكت عن الحق والمسلمات. وجهودهم على تلك النفوس الضعيفة تارة بالرشوة وتارة بالسرقات للأموال العامة والاحتكار والاستثمار الغير نزيه، وبالغش والتدليس وتهريب المحظورات والممنوعات والاتجار بالمخدرات والمحرمات، وانتشار شبكات الدعارة المنظمة التي تبيع شرف الغواني الساقطات. بل ووصل الأمر، ولا أذيع سرا إذا قلت، إلى بيع صفقات الأسلحة السرية التي تشترى وتباع من طرف خفي وعلى حين غفلة من كثير من المسلمين وغيرها، بحجة دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الثاني أليس لهؤلاء العلمانية نظريات يعتمدون عليها ورموز؟ ما هي نظرياتهم؟ ومن هم رموزهم؟ صفهم لنا وبينهم لنا. من المعلوم أنه حينما كسر اليهود الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة الفرنسية أذابوا الفوارق الدينية وحولوا الثورة الفرنسية الجزئية عن ظلم رجال الدين فقط إلى ثورة شاملة على الدين نفسه. ومن هنا خرجت عدة نظريات، منها نظرية التطور، خرجت في كتاب أصل الأنواع لمؤلفه تشارلز داروين، والذي حاول أن يثبت أن الجد الحقيقي للإنسان ما هو إلا جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع الراكد قبل ملايين السنين، والقرد كان مرحلة من مراحل التطور الذي كان الإنسان آخرها. وهذا طبعا قانون الانتقاء الطبيعي، وهذه كما تعرفون نظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية وانتشار الإلحادية في أوروبا. وأيضا جاء نيتشه صاحب الفلسفة التي تزعم بأن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى هو ما يسمى بالسوبرمان، أي الرجل الخارق الذي يحل محل الإله عياذا بالله من ذلك. ونظرية دوركايم اليهودي الذي جمع بين حيوانية الإنسان وماديته، والنظرية التي تقول إن الدافع الجنسي هو الذي يغير الظواهر عند الإنسان لصاحبها فورويد، وهو الذي حاول أن يثبت أن الإنسان ما هو إلا حيوان جنسي. وأما رموزهم ومن أبرزهم إسبينوزي والذي مات مسلولا، ثم جاء من بعده جون لوك والذي طالب بإخضاع الوحي العقلي عند التعارض، ومن ثم جان جاك روسو صاحب كتاب الذي يسمى بإنجيل الثورة الفرنسية، ومن ثم مينسكيو صاحب كتاب روح القوانين، ثم فولتير صاحب القانون الطبيعي، ثم زعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية ميلابو صاحب شعارات الماسونية اليهودية الحرية والمساواة والإخاء، وبها خدم اليهود حين ذاك مجانا. وأما بالنسبة للرموز في بعض الدول العربية والإسلامية، وأقول هذه الأسماء وهذه الرموز عبارة عن أمثلة فقط وليست للحصر عنهم كلهم، فمنهم على سبيل المثال أحمد لطفي السيد الذي كان في وقته كاتبا مشهورا عرفه تاريخه حين ذاك، وكذلك إسماعيل مضر أيضا أحد الوزراء الكبار في تلك الدولة آنذاك، وقاسم أمين وهو قائد الثورة الفكرية وخصوصا في منادات حرية المرأة وخروجها، وطه حسين أعمى البصر والبصيرة الذي كان وزيرا للتعليم آنذاك، وعبد العزيز فهمي وميشا العفلق وانطوان سعادة وغيرهم، ومنهم سوكارنو الذي كان يقود أيضا حملة فكرية في ذلك الوقت، وسوهارتو الذي كان رئيسا في أندونيسيا آنذاك، ونهرو الذي قاد الثورة الهندية الفكرية المنحرفة في ذلك الوقت، ومصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر صاحب الشعار المشهور المعروف لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأنور السادات وغيرهم مثل الدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج فودة الذي قتل بالقاهرة مؤخرا. إذا نظرنا إلى هذه الرموز وجدنا أنها في الجملة أو معظم هذه الرموز كانت تقود إما دولا أو ترأس وزارات كبيرة أو تقوم على رئاسة جرائد محلية تنتشر حتى أصبحت لها فكرا محددا، أو كانت تقود قيادات ثورية فكرية تحدد لها أهدافا واستراتيجيات تريد بها هدم العقيدة الإسلامية وغزو الأمة بهذا الفكر المنحل العلماني الخبيث. أما المصطلحات التي نحتاجها في هذا الموضوع، عندنا مصطلحات كثر، منها ما هو مدارس لأولئك العلمانية وأفراخ الإفرنج، التنصير والتغريب والليبرالية والعصرانية والاستشراق والماسونية والرأسمالية وغيرها من المدارس المنتشرة في العالم كله، والذي أثرت على أفكار أولئك الأفراخ الذين يعتمدون اعتمادا كليا على مدارسهم التي يروجونها للعالم كله. ومن هذه المدارس الماسونية. الماسونية هي حركة تنظيمية خفية قام بها حاخامات التلمود وخاصة في مراحل الضياع السياسي الذي تعرض له قوة التوراة، فأخذ الحاخامات على عاتقهم إقامة تنظيم يهدف إلى إقامة مملكة صهيونية عالمية. الماسونية هي اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية ماسون ومعناها البناء، والماسونية تقابلها أي الباؤون الأحرار، في الإنجليزية يقال فريماسون. وبذلك يتضح أن هذه المنظمة يربطها أصحابها ومؤسسوها بمهن البناء. وبالفعل زعم مؤرخوها ودعاتها أنها في الأصل تضم الجماعات المشتغلة في مهن البناء وإعمار الهرم الذي يعد أساسا ومرجعية بالنسبة لهم. وبهذا التعريف يحاولون إظهارها وكأنها أشبه بنقابة للعاملين في مهن البناء، ولو كانت الماسونية في نظري نقابة محترفي أعمال بناء. إذن أقول ما الداعي لسريتها وإخفائها خلف أروقة يعرفها المتتبعون لها؟ ومن هذه الماسونية خرجت هذه الأفكار وتلك المدارس التي انتشرت وأصبحت مرجعية أساسية بالنسبة للعلمانية وأفراخ الإفرنج. أما الرأسمالية، الرأسمالية هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية سياسية اقتصادية يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، إضافة إلى تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها. طبعا عندهم توسع في مفهوم هذا الاقتصاد والرأسمالية، مفهوم حرية معتمدا على سياستهم المعروفة فصل الديني عن الدولة نهائيا في سائر أمور الحياة وبخاصة في الأمور المالية. ومن أساس أمور الرأسمالية أن يبحث عن الربح بشتى الطرق وفي أي مكان وبأي أسلوب، يقدسون بين قوسين الملكية الفردية، وبذلك يفتحون الطريق لكل من يريد أن يشتغل حتى يبحث عن زيادة ثروته من أي طريق كان، سواء كان حلالا أو حراما ذلك بالنسبة لهم لا يعني لهم شيئا. الديمقراطية، الديمقراطية هي كلمة مجموعة من كلمتين هما دوموس ومعناها الشعب، والكلمة الثانية كروتوس ومعناها السلطة، أي سلطة الشعب أو حكم الشعب بالشعب. الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية لتداول السلطة بين الأفراد أو الجماعات. باختصار هي حكم يقيمه الشعب وتكون فيه السلطة العليا مناطة بالشعب، ويمارسونها بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء عنهم ينتخبونهم في نظام انتخابي حر، أي ما تسمى حكم الشعب يقيمه الشعب لخدمة الشعب. هذه هي الديمقراطية. وهذه الديمقراطية لها سلبيات كثيرة. هذا النظام الديمقراطي عمل به في الغرب وفي بعض دول آسيا وأفريقيا، وهي أن تضع هذا الشعب يحكم بما يريد بذلك النظام الديمقراطي، لكن من سلبياته انتشار العداوة بين أفراده نتيجة التعددية والأحزاب، لأن كل حزب يبث الدعاية لنفسه وكذلك يذم الأحزاب الأخرى ويعيبها، ومن أجل أن يجمع لنفسه أنصارا ويكثر له أصواتا وناخبين ومرشحين لكي يصل بذلك إلى الحكم في الدولة الديمقراطية. الحداثة، إن تعريف الحداثة في بضع كلمات ليس بالأمر السهل، حتى رواد هذا التيار يعترفون بهلامية هذا المصطلح، بل ويصرون أنها ليس مصطلحا أصلا، لكن نقول يمكن القول أن الحداثة قد بدأ كتيار فكري منذ أن بدأ المنهج العقلاني عند ديكارت، ولكن دخوله عالم الأدب كان متأخرا، يقصد به التجديد والتحديث والتطوير والمعاصرة. وهذه الحداثة لها رد أيضا، لأنهم ينادون بتحديث هذا الدين زعموا أو بتحديث أمور الحياة كما يريدون. ومن المؤلم حقا أن كل هذا الهجوم والاعتداء وهذا التحديث كان من خلال تلك الدعوات والشعارات المضللة بأنهم يريدون تجديدا أو تطويرا أو تحديثا، تارة باسم التقدم، وتارة باسم الحضارة، وتارة في الإسهام في بناء الوطن من خلال هذا التقدم، زعموا أو كما يحلو لهم أن يسموه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهي في الحقيقة ليست سوى مركبات وتسميات سموها هم، لكنها مترددة الولاء من عقول مسترقة ونفوس مستعبدة وأفكار مستوردة. التحرر عندهم الخروج من الدين، والتقدم في فهمهم الجري في ساحة الإلحاد، والتغيير المنشود عندهم هو التقلب في عروصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومع هذا كله يدعون الإصلاح والتطور والتطوير، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. وصدق الله. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من المصطلحات التنصير. التنصير في اللغة الدعوة إلى اعتناق النصرانية، أما في الاصطلاح هو تحويل البشرية إلى المسيحية باستخدام جميع الوسائل والسبل المتعددة، مشروعة كانت أو غير مشروعة. التغريب. التغريب هو كل ما يؤتى به من دعوات لاتباع الغرب في فلسفته ونشر ثقافته والتخلي عن تقاليد الإسلام، أي هو تذويب الأمة المحمدية بحيث تصبح أمة ممسوخة، أي نسخة أخرى مكررة من الأمة الغربية الكافرة. أما الليبرالية هي وجه آخر من وجوه العلمانية، وهي مأخوذة من كلمة الحرية والتحرر، غير أن مقتنعيها ومقتنيها يقصدون بها أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء دون التقيد بشريعة إلهية. فالإنسان عند الليبرالية إله نفسه وعابد هواه، غير محكوم بشريعة من الله ولا مأمور من خالقه باتباع منهج إلهي ينظم له حياته. أما العصرانية، العصرانية حركة فكرية ظهرت تحمل شعار الإصلاح والتجديد، هي أي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية والتقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. والعصرانية والعلمانية وجهان لعملة واحدة، واسمان لمسمى واحد، ومصطلحان لمعنى واحد. أما المستشرقين أو الاستشراق، هي حركة علمية قام بها علماء غربيين للشرق من أجل دراسة الشرق وبالأخص المسلمين، وأطلق عليهم المستشرقون، وذلك من أجل السيطرة على الشرق كله وخصوصا المسلمون منهم، وهي عبارة عن مقدمة للاستعمار الغربي قاده علماء الغرب. هنا أقول: وما ظنك بمن؟ ما ظنك يا من استمعت إلى هذا الكلام كله؟ ما ظنك بمن طعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة؟ ما ظنك بمن فرق بين شريعة الله وشريعة الفقهاء وزعم أن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية وأن الفقه الإسلامي أخذ من القانون الروماني؟ ما ظنك بمن قسم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية وهو مبدأ يعتمد على التمييز بين ما هو إلهي وما هو بشري في الدين على طريقة النصارى؟ ما ظنك بمن هاجم نظام الخلافة واعتبره أنه غير موجود كنظام سياسي في الإسلام، وقالوا أن رسول الله ما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك، وإنما كانت الخلافة ولم تزل في زعمهم نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد حسب زعمهم، حتى قال محمد فتحي عثمان أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخية لم تعش طويلا، فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها مرة أخرى. وما ظنك بمن روج إلى الاشتراكية واليسار وطالب بالديمقراطية الغربية وبالمجالس البرلمانية بدلا من الشريعة الإسلامية؟ وما ظنك بمن يزعم أن الشريعة ثابتة والحياة متطورة والثابت لا يفي بمتطلبات التطور ومن ثم لابد من إيجاد مصدر آخر للتشريع يعتمد على العلم العصري والتجارب الإنسانية مع الاحتفاظ للدين بدائرة التوجيه الروحي للأفراد. وما ظنك بمن فكر وصرح في كتاباته حيث قالوا إن العلمانية هي أساس الوحي، والوحي علماني في جوهره، والدين طارئ عليه؟ هذا قول حسن حنفي. وقال محمد عمارة: أما إسلامنا فهو علماني، ومن ثم فإن مصطلح العلمانية لا يمثل عدوانا على ديننا، بل على العكس يمثل العودة بديننا إلى موقفه الأصيل. ويقول هو ذاته: فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع ليست دينا وشرعا يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السنة من وقائع، لأنها عالجت مصالح هي بالضرورة ومتطورة ومتغيرة. وما ظنكم بمن جعلوا الدعوة إلى تحرير المرأة ديدنهم ويطالبون بالعمل بالأسلوب الغربي مع المرأة في جميع شؤونها؟ وما ظنكم بمن أعلنوها على لسان حالهم بمقال محمد عمارة ومحمد أحمد خلف الله من أن البشرية قد بلغت سن الرشد وقد آن لها أن تباشر شؤونها بنفسها بعيدا عن وصاية السماء؟ هنا أقول: هل بقي للعلمانية ووجودها في العالم الإسلامي مبرر؟ إذا كانت العلمانية فكرة مستوردة لا يشك في ذلك أعداؤها ولا يماري في أحد من دعاتها، فمعنى ذلك بداهة أنها ليست من الإسلام ولا هي حتى من نتاج المسلمين. ويجب أن نطبق هذه البدهية على العلمانية، نجد أنها بضاعة نحن في غنى تام عنها إذا طبقنا هذه البدهية، أي أنه من الحماق والغباء أن نستجلبها حتى وإن كانت نافعة ومجدية بالنسبة لمجتمعاتنا والظروف التي أنتجتها قديما، فكيف إذا كان نتاجها وثمراتها الشقاء المطبق والضياع المرير على سائر الأمم؟ ثم أيضا يجب ألا ننسى أننا لسنا مخيرين أصلا في قبول هذه الفكرة أو رفضها، وأننا حتى ونحن نناقشها على ضوء هذه البدهيات إنما نناقشها من قبيل الفرض الجدلي والنزول إلى مستوى الخصم من باب وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإلا فإن ما سيأتي بإذن الله تقريره من حكم العلمانية في دين الله لن يدع لنا فرصة للتفكير أو حتى التردد. العلمانية والحصاد المر. والآن وبعد تحكيم القوانين الوضعية منذ قرن من الزمان في معظم ديار الإسلام، ماذا جنينا وكيف كانت النتيجة؟ لقد عجزت العلمانية، عجزت القوانين الوضعية عن تحقيق التطور والأهداف المرجوة منها. لقد مكنت لأعداء الله في ديار المسلمين فساموهم صنوف العذاب، وقد تبين بطلان هذه القوانين ومخالفتها لشريعتنا، وظهر تناقضها وتضاربها وإشاعة الفوضى والاضطراب. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي ظلال المجتمع العلماني تمزق الإنسان بناء على تمزق مصيره، وازدوجت شخصيته بسبب الثنائية التي اصطنعتموها بين المادة والروح، والجفاء الذي باعد بينه وبين عالمي الحضور والغياب. كل ذلك يؤدي في حس العلماني وتصوره إلى فوضى يسودها الانفصال والصدأ والجفاء. لقد فتحت العلمانية على الأمة بابا ومصيرا لا يعرف الإنسان إلى أين ينتهي، بل إذا عرفه العقلاء فإنه ينتهي إلى الدمار والضياع. بينما يسير المؤمن الموحد بخطى ثابتة في طريق واضح أبلج لا زلل فيه ولا عثار، وهو مملوء ثقة ويقينا بأن اختياره لغير هذا الطريق أو تردده في الاستمساك به معناه الكارثة الكبرى والخسارة الفادحة. ونتيجة لكل ذلك يتبين لنا أن هذه العلمانية أنها نتاج الكيد الصليبي الصهيوني الذي وجه ضد الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان، وقد لا يدركون ذلك، قد لا يكونون على وعي بمقدار ما أحدثوا في نفوسهم وأحدثوا في نفوس الناس من مسخ وتشويه، فقد ركبوا من مصانع الغزو الصليبي بحيث يرون الإسلام عدوا لهم لا بد من محاربته. لذلك فقد يعتقدون أنهم في مواقفهم ضد الإسلام وضد تحكيم الشريعة منطلقون من ذوات أنفسهم وبدوافعهم الخاصة. ولكن أيها الأفراخ، ألا يستوقفكم ذلك التوافق العجيب بين مواقفكم ومواقف الغرب تجاه الإسلام؟ فالغرب هو الذي نحى الشريعة، وهو الذي يجند طاقته كلها لمنع العودة إلى تطبيقها مرة أخرى في بلاد الإسلام. وأنتم أيها الأفراخ، ألستم تعارضون تحكيم الشريعة في بلاد الإسلام؟ ألستم تقيمون المؤتمرات والمؤامرات والندوات لتؤكدوا معارضتكم لذلك الأمر؟ والغرب يقول إن الإسلام السياسي هو الخطر الجديد الذي يهدد العالم والعلمانيون. ما موقفكم أيها الأفراخ؟ ألستم أنتم القائلون بأن الإسلام يجب أن يبعد عن السياسة ومزجه بالسياسة خطر يهدد العالم العلمانية؟ حصادكم مر مر، حصادكم مر مر، فيجب فضحكم وكشف ستركم. أقول من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب. ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. أما الآن أيها الأفراخ، أفراخ الإفرنج، حق لنا أن نحيلكم الآن إلى محكمة القضاء، إلى محكمة الفصل. إنها ليست محكمة بشرية فحسب، بل إنها محكمة إلهية سماوية ربانية. أيها العلمانيون، إنا عرضنا ما لديكم ونظرنا وسبرنا إلى تاريخكم، فما هو حكم الله فيكم؟ إن أنتم أصريتم وأبيتم وكذبتم وغرتكم الحياة الدنيا حتى جاء وعد الله، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ واعلم أيها العلماني والفرخ أنه لا يجني جان إلا على نفسه، ومن جر أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق، ورحم الله أهل الحياء والخوف والخشية. وماذا عسانا أن نقول؟ ماذا عسانا أن نقول لهذا العدو اللدود الذي أعلن الإلحاد جماعات وآحاد، الذي اغتصب الأرض وانتهك العرض وأفسد البلاد طولا وعرض؟ بماذا نحكم على من داهم البلاد المغربية وحكم وثاق الشامية واحتضن البلاد المصرية وأخذ حتى بزمام كل دولة إسلامية شرقية كانت أو غربية، وأقبل بعده وعدته نحو الجزيرة العربية أرض الكعبة والآثار المحمدية؟ كفاها الله شره وشر ما عنده. ماذا نقول بما نحكم عن عدو قال إن مكة أساطير أولية وعرفات خرافات اختراعية وتحكيم الشريعة عثرة الأمة الإسلامية وحرمات الله متع طبيعية؟ إننا اكتشفنا وعرفنا أن هذا الفكر ليس باطلا فحسب، بل هو أيضا تافها هزيلا. أليس من المنادات لكم بداهة أن العلمانية عندكم تعني الحكم بغير ما أنزل الله، وأن تقيموا الحياة على غير دين الله؟ وهذا عند الإسلام نظام جاهلي لا مكان لمعتقده في دائرة الإسلام، بل هو كافر، كافر بنص القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإلا أيها الأفراخ، سؤال يطرح إليكم: ما الفرق بين قول قريش يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، وبين قولكم لفظا أو حالا نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو الجامعة، أهو شيء آخر غير أن قسمة أولئك زمنية وقسمتكم أيها الأفراخ مكانية أو موضوعية؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد: ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية في وقته رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ومن الخطأ أن تنقل تجربة غربية هجنية في التصور والاعتقاد إلى ديار المسلمين. أقول إن تنحية الشريعة عن شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين الحديثة، فالله جل وعلا هو المنفرد في الحكم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن أشرك مع الله في حكمه فهو كالشرك في عبادته، كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: قال الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، كلاهما مشرك بالله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. انتهى كلامه. ولا يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر مع التسليم التام والرضا الكامل بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا حكم الله عليكم وحكمه لكم، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخيرا، كيف نواجه هؤلاء الأفراخ؟ كيف نواجه العلمانية والعلمنة؟ أقول: تتبع واتبع هذه الخطوات وزد عليها مما فتح الله به عليك من الكتاب والسنة. أولا، أن تعي حقيقة التغريب والعلمنة الجارية الآن، وهي تقوم على قدم وساق وكشف عواره للمسلمين. ثانيا، أن تثق أنت كمسلم بدينك وبعقيدتك الإسلامية الصافية السائرة على منهج السلف الصالح. ثالثا، يجب أن لا نضخم الباطل وقدراته بحيث يصيبنا اليأس، بل نعلم أن الباطل مهما كان ضعيفا ترى علامات الذل على أصحابه ودعاته مهما تبجحوا وانتفخوا. وأن تعلم أن أهل الباطل ودعاة العلمانية والتغريب هم ماديون دنيويون، غايتهم المادة، غايتهم المادة فقط، فهم لأجل ذلك متفرقون مختلفون متنافسون على المال والمناصب والجاه. أما حالك أنت أيها المؤمن المسلم الموحد، ولتعلنوها للبرية كلها أن بغير محمد لا نقتدي، لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها، الله مقصدنا ونعم المقصد، ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا ثوب الخديعة نرتدي، إنا لنسعى في صلاح نفوسنا بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي، ونحب أن نهدي البرية كلها، ندعو القريب قبيل نصح الأبعد، وبواجب المعروف نأمر قومنا ونقوم صفا في طريق المفسد. ثم أن تعلم أن مدارسهم الفكرية متعارضة ومتصادمة أيديولوجيا وفكريا وعمليا، وإن كانوا يلتقون على حرب الإسلام والسنة تفرق جمعهم إلا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. ثم تذكر قول الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. رابعا، اجتماع كلمة العلماء والدعاة الناصحين الصادقين، اجتماعهم على صفاء العقيدة ورص الصفوف لمواجهة هذا المد التغريبي العلماني. خامسا، الإعلام وسيلة كبرى لنشر الحق كما أنه كذلك في الباطل، والفرق بين الاستخدامين من جانب أهل الحق ومن جانب أهل الباطل، وأن أهل الحق إذا بنوا أقوالهم وحججهم على دلائل الكتاب والسنة وساروا على منهج السلف الصالح كان لقولهم قبول في العالمين، وهذا مشاهد ولله الحمد. سادسا، العناية بالنشر في التعليم والتوجيه وخاصة ما قبل المرحلة الجامعية. سابعا، المرأة المسلمة بدأت ولله الحمد تعي الحقيقة، وهي التي تدافع الآن عن نفسها وترفع أنها تريد المدافعة، وتأبى أن ربان العلمانية والنفاق والتغريب يدافعون عنها، فعلينا أن نقوي هذا الجانب التربوي داخل الأسرة وفي التعليم. ثامنا، مدارس تحفيظ القرآن للرجال والنساء، اعلموا أنها غصة في حلوقها للتغريب من العلمنة وغيرهم، فلنحافظ عليها ولننشرها، وعلى التجار وأهل الأموال المسلمين دعمها بقوة. تاسعا، قضايا الإسلام والمسلمين يجب أن نعيش معها وأن نبينها للناس وأن نبثها وأن نرد على من هاجمها، وأن نكون فيها صرحاء واضحين جراء ونقول فيها كلمة الحق، مثال ما حصل على رسول الله من الهجمة، وكيف غص دعاة العلمانية والتغريب من تلك الهجمة المباركة. أخيرا وعاشرا، التربية المتكاملة، أن نربي أنفسنا في عقيدتنا وتوحيدنا وفي العبادة خاصة كالصلاة وفي الطاعة لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السامع لحديث هذا، أعلم أنني أقف معك ليس إلى نهاية المطاف لكل ما كان ينبغي أن يوضح تجاه هذا الفكر العلماني، لا، لأنني أعلم أن الأفراخ كثر وأن مدارسهم متعددة وأن طوائفهم متنوعة وأن طرقهم متلونة، وأعلم أنني لو بسطت الحديث أياما وأيام وساعات وساعات فلن أفي حق هذا الموضوع كاملة حتى أبين باطلهم للمسلمين وللمستمعين، لكن حسبي أن هناك رسالة وبحث قد عمل وهو الآن تحت طباعة بإذن الله جل وعلا بنفس عنوانه أفراخ الإفرنج. أقول لك ما كان ما كان عن حب لمحمدة، ولم نرد سمعة بالبحث والجدل، لكنما الحق أولى أن نعظمه من الخداع بقول غير معتدل. ولا أحب لكم إلا الصواب كما أحبه، وهو من خير المقاصد لي، فإنما غضبي للحق حيث أرى إعراضكم عنه تعليلا بلا علل، وقد علمتم جهدي في محاورتي، والحمد لله رب السهل والجبل. سدد الله الخطى وبارك في الجهود وتقبل من الجميع وحفظ الجوارح وأصلح القلوب وجمع الكلمة ووحد الصف وهدانا إلى الطريق المستقيم وأتم علينا النعمة وزادنا أمنا وتوفيقا وسدادا، ورزق الإسلام والمسلمين نصرة وتمكينا وسدادا، ورفع رايته وفضح أهل الباطل وبين خططه وجعلهم للمسلمين غنيمة يا رب العالمين. قلت هذا الكلام إبراء للذمة ونصحا للأمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 4259502، فاكس 266-0543، الرياض، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573. تم هذا العمل باستوديو الرباط، كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، وللتواصل معنا 050-88-99972. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.